ضيانا تحيو الحياة بنور شمس الحقيقة قد تجلى كل البرية تبتغي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء في سلسلة فتن آخر الزمان. في هذا البرنامج كما نوهنا في الحلقات السابقة مشاهدينا الكرام، نتحدث عن مجموعة من الموضوعات أهمها فتنة آخر الزمان فيما يتعلق بأحداث العراق وبعدها أحداث الشام ثم أحداث مصر، من خلال الحديث النبوي الكريم الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، يأتي تنبؤه صلى الله عليه وسلم فيما سيحدث في المستقبل في هذه المنطقة الشائكة. تكلمنا في الحلقات السابقة عن موضوع الفتن ويعني ما هي الفتن والأسباب التي تؤدي، ذكرنا بعض الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفتن ونوهنا عن بعض الموضوعات وذكرنا بعض المشاهد والصور من واقعنا المعاصر في دولنا العربية والإسلامية المختلفة عن الفتن وأسبابها ومظاهرها. يتبقى لنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن بقية موضوع الفتن وبقية الأسباب من خلال هذا الحوار الذي نجريه يوميا بإذن الله مع فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، نرحب به وبكم في بداية هذه الحلقة. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا، حياك الله. الله يرفيك.
إزاي فضلتك شيخنا؟
الله يجزيك الخير.
الله يكرمك.
حياك الله. حياك الله.
بداية طبعا بنذكر مشاهدينا ثاني أن احنا يعني زي ما وعدنا الشيخ محمد الزغبي في الحلقة السابقة أن احنا اليوم الأحد هنكون جاهزين بالجوائز الخاصة بمسابقة أضواء وأصداء. نذكركم مرة أخرى أن هذه الجوائز كانت متعلقة بالسؤال الأخير في الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان التي كنا نتحدث فيها عن التشيع والتبرك عند الشيعة عند النصرانية. كما ترون أمامكم الجوائز موجودة، منها يعني فتح الباري في شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وبعض الكتب السنن الأخرى وبعض مؤلفات الشيخ محمد الزغبي المصدرة أو الصادرة في دار الحكمة ودار التقوى ودار الغد الجديد. شيخنا يعني احنا طبعا بعد الحلقة بإذن الله هنسلم الجوائز للفائزين وأيضا غدا إن شاء الله لبقية الفائزين
بإذن الله.
نذكر مرة أخرى بأن سؤال مستوقفنا معكم مشاهدينا الكرام في الحلقة وفي ولمدة أسبوع، أين ولد الإمام البخاري رحمه الله؟ هل ولد في سمرقند أم في حلب أم في بخارة؟ وكما نقول للفائزين جوائز قيمة، نذكر مرة أخرى كتب السنن وفتح الباري وأيضا بعض الكتب الأخرى من مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. شيخنا نذكر مشاهدينا مرة أخرى بما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة في ملخص سريع نتحدث فيه عن الفتن ومعناها وبعض الأسباب التي ذكرنا.
صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا بإذن الله جل وعلا في قضية الفتن وفي صور الفتن التي أخبر عنها المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتحدثنا عن بعض هذه الصور، يعني مثلا تحدثنا عن التماس العلم عند الأصاغر، تحدثنا عن فشو الجهل وقلة العلم، تحدثنا عن أعوان الظالمة والشرطة، وتحدثنا عن هذه الأمثلة باستفاضة،
وتحدثنا عن غياب أو انعدام الأمان أو غياب
يعني تحدثنا عن الأمر حينما يوسر إلى غير أهله في علامات الساعة والتي سأل فيها العربي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، والحديث ورد في الصحيح. المهم تحدثنا عن هذه النقاط وأسقطناها على أرض الواقع والحمد لله جل وعلا. وهذه الليلة بإذن الله أظن أننا أعددنا شيئا جيدا للغاية للمشاهدين وللمشاهدات، أسأل الله أن يتقبل بإذن الله.
كنت عايز يعني أرجع مع حضرتك في موضوع من ضمن أسباب ظهور الفتن موضوع الجهل والتماس العلم عند الأصاغر. يعني في هذا الموضوع الحقيقة يعني قرأت لسه منذ قليل بيتين لابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. هو بيقول والجهل داء قاتل والجهل داء قاتل ما شفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. يمكن ده تلخص لنا فكرة أن العلم الشرعي اللي تحدثنا عنه بالأمس هل هو علم فقط مرتبط بالعلوم الشرعية والعلوم الدينية ولا هو العلم المفيد لكل المسلمين في كل مكان؟
تحدثنا بإذن الله جل وعلا أن العلم الشرعية إنما مقصود به العلوم الشرعية المستمدة من كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن حسبي أن أوضح للمشاهدين حتى أذكرهم بذلك أن هناك قاعدة عند حذاق العلم أن تحصيل العلم يعني غير الشرعي أن تحصيل العلم الذي فيه منفعة للمسلمين هو بمثابة العلم الشرعي وأن صاحبه مأجور بإذن الله جل وعلا. وهذه نقطة في غاية الأهمية لأن البعض يظن أن العلم إنما يتوقف على تحصيل العلم الشرعي فقط، حتى أن بعض طلاب العلم في هذا الزمان أرادوا أن يتفرغوا للعلم الشرعي فقط، بمعنى أن الطبيب يريد أن يترك مهنته وأن يتفرغ لذلك، وأن المهندس يريد أن يتفرغ لذلك، وأن الأستاذ الجامعي يريد أن يتفرغ للدعوة، وأن الممرضة يريد أن يتفرغ للدعوة، وأن المزارعة يريد أن يتفرغ للدعوة. إذا كنا جميعا سنصير دعاة فمن الذي سيستمع منا أو ندعو من؟ ثانيا إذا كان الدعاة الذين هم على الساحة لا يعدون على الأصابع بالنسبة للناجحين أو يطلق عليهم لفظ الدعاة حقيقة، فنأتي بكم وبغثاء؟ لا بالعكس، أنا أقول إن العدد الذي على الساحة كاف جدا، لكنه بحاجة إلى تعلم وإلى ثقل شرعي حتى يستطيع مواجهة هذه التيارات الفكرية وهذه الهجمات الشرسة التي تأتي على الإسلام وأهله.
شيخنا برضو يعني من ضمن الأسئلة اللي وردت لي بالأمس يعني البعض بيتساءل، طبعا قرأ في أحد الكتب أن من ضمن الأسباب ظهور الفتن موضوع اتباع المتشابه وترك المحكم، وبيستدل في هذا في الآية القرآنية اللي موجودة سورة آل عمران الآية 7: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكرة ربط هذا السبب هو طبعا سبب واضح أنه مرتبط أيضا بقضية التعلم وقضية العلم الشرعي. يعني كيف نتحدث في هذه القصة؟ عشان دي سؤال من ضمن
الأسئلة اللي جتنا بالأمس. الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآية. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن هناك أناس في قلوبهم مرض والعياذ بالله جل وعلا، ينظرون إلى المتشابه، والأصل في القرآن أنه محكم، الأصل في القرآن أن القرآن كله محكم، ونبعلنها على مرأة ومسمع الجميع، بقول يا جماعة باعتباري من علماء الأزهر بعلنها أن القرآن كله محكم. إما إيه قضية المتشابه؟ المتشابه هذا عند البعض قضية نسبية، بمعنى أنه في الأصل محكم لكن عندي متشابه. لماذا؟ لقلة علمي ولعدم وصول الحجة عندي كما ينبغي، فصار المحكم عندي متشابها لكن عند الأستاذ أشرف ليس متشابها على الإطلاق. لكن المهم من خلال سياق اللفظة ومفاد إسقاطها كما أنزلها المفسرون أن هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الأمور في قلوبهم مرض والعياذ بالله جل وعلا، لا يريدون قوة إيمان ولا يريدون زيادة إيمان، إنما هم يريدون خلخلة الإيمان في الصدور لأنهم من أعوان الشياطين. أعطيك أمثلة على ذلك. هؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون، أنا أقسم بالله العظيم من خلال هذا المنبر، من منبر خليجية، أنني حينما قابلت البعض منهم هم لا يمتون للإسلام بالصلة وأنا أتحمل الكلمة، بمعنى أنهم خططوا وقالوا لو قلنا أننا لا نؤمن بالقرآن ولا بالسنة ما استمع إلينا المسلمون على الإطلاق، لكن حتى نلبس وحتى ندلس وحتى نوجد فرجة لندخل منها فيستمع المسلمون منا نقول إننا نؤمن بالقرآن وكفانا القرآن، وينكرون سنة سيد الأنام. والمعلوم في رسالة قيمة جدا طبعا حررها الشيخ ابن باز رحمه الله نقلا عن الأكابر من أهل العلم أن منكر السنة كافر، أن منكر السنة بكلياته كافر، لأن إنكار السنة ليس كإنكار حديث. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا هؤلاء الأصل فيهم أنهم يشككون في السنة بأسره. طب أنا لو شكيت في السنة أشك في القرآن.
صحيح.
أديك مثال،
لأن نقل بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز أقولك من الذي أعطانا السنة ومن الذي تكلم ومن الذي فعل ومن الذي أقر؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصحابة.
الناقل هم الصحابة.
تمام.
إذا أنا
شككت في هؤلاء، فالتشكيك في الناقل إنما هو تشكيك في المنقول.
من أجل ذلك يعني عفوا ليتحفظ على كلمة خططوا، هم لم يخططوا ما ينفذوا، المخطط آخر، المخطط
صحيح.
أكبر،
وده صحيح. تمام. أنا عايز أقول شيء. طيب إذا كان هؤلاء لا يؤتمنون على السنة فكيف نأمنهم على القرآن؟ فبالتالي إذا وصلنا إلى إسقاط يقول بأن السنة هذه إنما نقلها كذبة فسقة فجرة، بالتالي هم الذين نقلوا القرآن، إذن لا يمكن أن نتقبل القرآن الذي جاء عن طريق هؤلاء. أرأيت المخطط؟ إنه خطير للغاية، إنه تدمير للقرآن، إنه تدمير لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لهؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون والقرآن منهم براء، ألم يقل القرآن يعني جاء في كتاب ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من خلال السنة. حينما يقول ربنا جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، المقصود بالذكر هنا السنة لأنها هي اللي بتبين القرآن. طيب يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وكما قلنا إذا أنا جهلت السنة، السنة فصلت ما جاء في القرآن، معنى أن الله أمرني بالصلاة في كتاب الله جل وعلا، لكن لم يأتي مثلا في القرآن أن صلاة الظهر كذا وأن صلاة المغرب كذا وأن صلاة العشاء كذا وأن صلاة العصر كذا وأن صلاة الصبح كذا، أبدا ما في ما في. طيب أما بالنسبة للمواقيت وبالنسبة لتأدية الصلوات، بالنسبة لشروطها أركانها واجباتها مستحباتها إلى آخر هذه الأمور، إنما هي في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كيفية الصلاة يقول في حديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. طب إذا ما اتبعنا السنة كيف نصلي؟ سبحان ما في الصلاة. طيب. إلى آخر هذه الأمور.
يعني هتوقف من حضرتك عند هذه النقطة، لأن يعني واحدة من المشاهدات المتابعات لهذا البرنامج أضواء وأصداء يعني أرسلت لي رسالة بالأمس أو قبل الأمس، وبتقول لي إن يعني بعيدا عن هو من هو هذا الشخص، هو مدير إحدى القنوات الفضائية، تحدث منذ يومين في برنامجه يتكلم يتساءل سؤال ساذج جدا، بيقول يعني هو بيتحدث عن البخاري، كيف لهذا الرجل غير العربي أن ينقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أتى باللغة العربية؟
ممتاز. أقول لك بإذن الله جل وعلا.
إحنا طبعًا إحنا بس بنرد على يعني هذه الهراءات عشان بس إحنا إيه؟ أنا وفي نفس الوقت للمتشككين من مشاهدينا يبقى يعني على.
أرد عليها سريعًا. بتفضل. سلمان الفارسي، أنا قلت سلمان العربي ولا الفارسي؟
الفارسي.
من فارس. من فارس. وكان صاحب لسان أعجمي. صهيب الرومي، قلت صهيب العربي؟
لا
رومي وصاحب لكنة رومية،
ونزلت فيه آيات،
ونزلت فيه الله أكبر.
يعني هي الفكرة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الخالق وهو المطلع وهو وفقهم سبحانه وتعالى إلى الإسلام.
أكثر من ذلك النبي يقول سلمان منا آل البيت، والحديث بطرقه صحيح معايا ذاكرين. ثانيا سلمان صار أميرا على المدائن بأسرها، أن له أن يكون أميرا وهو يتقن العربية، بالعكس كانوا أربابا اللغة العربية، بمعنى أنهم كانوا أوعية اللغة العربية. يعني الإمام البخاري رحمه الله حينما يقول هذا الذي تكلم بهذا الكلام أن البخاري كان كذا، إنه يتحدث عن الجد السادس للإمام البخاري، أما البخاري فهو في بلاد العرب مولود، أبوه ولد في بلاد العرب، جده ولد في بلاد العرب، محمد بن إسماعيل كما تعلم إلى آخر الاسم.
يعني فكرة بلاد العرب هي البلاد اللي امتد إليها الإسلام، يعني وإحنا بنتكلم حتى عشان السؤال بتاعنا بين امتد إليها فأتقن اللغة العربية.
شوف هو من بلاد ما وراء النهر، هو من بخارى، ما عاد ذكره.
جاوبنا السؤال كده.
طيب وجاء لكن هو مش هو اللي جاء، جاء جده. ثم استوطن وجاء منه فلان وجاء منه فلان وكانوا من أهل الإسلام. قلت ده بسمع معي الحتة دي في هدي الساري المجلد الأول فتح الباري شرح صحيح البخاري اللي وفده ده طبعا دي 15 مجلد معايا ذكري، هتجد بالحرف الواحد بإسناد صحيح أن البخاري يحكي عن نفسه كما ذكر ابن حجر رحمه الله أنه كان يذهب مع الطلاب إلى شيخ حتى يحصل العلم الشرعي منه، فذهب إليه أياما وذهب هو يعني أياما وأياما وأياما مدة، واستنكر عليه الأقران أنه لا يكتب، وما كلهم عارين يكتبوا، كل يوم يكتبوا هم مكتبش خالص، ما بيكتبش ما بدونش، فاستنكروا عليه ذلك، قالوا له أن لك أن تحفظ، أن لك أن تكتب، عشان أقول لك صاحب لسان كذا. شوف اللي حصل معي، البخاري ساعتها لم يبلغ 15 من عمره، فلما أكثروا عليه يقول البخاري فلما أكثروا عليه قلت لكم سأروي لكم ما قاله من الأحاديث كل اللي قاله، وكان قد علمهم 15,000 حديث. فأخذ البخاري في المجالس يسرد لهم 15,000 حديث وكانوا يتقنون ما كتبوا من حفظ البخاري، اللي هم العرب ولاد الجزيرة العربية ولاد المدينة قاعدين يصححوا وراء الإمام البخاري نفسه من الحفظ، وهم كاتبين بالسطر من وراء الرجل معي ذكره. فأنا لهذا لو تكلمت معك في هذه ما انتهيت. الإمام البخاري كان من أوعية اللغة العربية، وعلى فكرة لم يكن محدثا ولا أميرا للمؤمنين فقط، بل كان فقيها وذكر انظر له فتاوى الطلاق، انظر له التبويب الفقهي، انظر له إلى آخر هذه الأمور، وكان صاحب لسان لا يتزلزل في اللغة العربية. بمعنى أديك مثال، لما صاحب لكنا كذا في كتاب الله جل وعلا البخاري في رمضان، كما أورد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أورد ذلك الإمام صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، أورد ذلك ابن العماد رحمه الله، أورد ذلك أبو الفرج رحمه الله في المنتظم، أن البخاري رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم وليلة في شهر رمضان. لو صاحب لسان مش يعني عربي أصيل يقدر يختم القرآن.
هو ده حضرتك الرد العلمي لهذا الموضوع، لكن احنا يعني عاوز ارد عليه رد صغير جدا. يعني هو ايه المشكله انه يعني غير اهل البلد يتقنون لغه اخرى؟ يعني احنا هنا في مصر في ناس بتتقن الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه مثل او افضل من اهلها، وهناك من في دول اوروبا من يتقن اللغه العربيه يعني افضل من اهلها. يعني السؤال كان سؤال سهل جدا
في قلبه مرض. طب انا اقول لك على حاجه هي مفاجاه للمشاهدين، طبعا احنا في شهر رمضان الاصل شهر عباده وكده. لسه أخ أنت تعرفه مذيع مرتب مع الرجل بيطعن في البخاري ده في القنوات، تكلم معه قال له أنا مستعد نظري الزغبي في قناة الخليجين. الحمد لله أسأل الله ألا يصير فرخة أو أرنبة، فإن شاء الله رب العالمين إن صدق هيجي في خلال أسبوع هنا في الكرسي جنبك هنا،
نحن جاهزون
إن استطاع إن استطاع أن يفتح فمه في وجودي ويتكلم عن السنة. أنا اللي بقولك أنا الضعيف، لا أن يفتح فما أنا الضعيف وسمعني الوقت.
وطبعا نفس المزيل اللي نتحدث عنه هو من تحدث عن قصة البخاري وإتقان اللغة العربية، يعني فكرة التشكيك اللي ملاش يعني محل من العرب.
بس عايز أقول أنا حزين. أنا حزين ليه البلد ما فيهاش عقوبة لمن تطاول على دين الله وتطاول على الرموز. أنا أسأل سؤال، لو واحد الوقت جه شتم شنودة أنا طبعا لا أحب ذلك ولا أقول بذلك أبدا، لأن الله أمرنا أن نبرهم وأن نقصط إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فإما يجي ربنا يأمرنا ببره، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وإيه
وتقصط
إليه. القضية ربنا أمرني ببر هذا والقصط إليه. فأنا ما بأمرش، بس بقول كلمة واحدة، حدث مصر من الكتاب المرتزقة ولا من الإعلاميين المرتزقة يجرؤ يتكلم على شنودة بحرف وشنودة ما تزعلش مني لا يساوي نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أكيد.
أنا بقوله بقوله بأعلى صوت، حد منهم يجرؤ يتكلم على رئيس الجمهورية يروح في 60 داهية، على ملك السعودية في 60 داهية، على أي رئيس عربي في 60 داهية، إنما على محمد صلى الله عليه وسلم على ربنا على الدين لا، ودي مهزلة. وذلك أنا أناشد أولياء الأمور بقول لهم من سبب يعني من ضمن أسباب الخروج والتكفير والتفجير ظهور أمثال هؤلاء والسقوط عليه.
صحيح. طيب شيخنا هنربط هذا الأمر بموضوع السبب الخامس اللي المفروض نتحدث عنه اليوم، وهو موضوع ذهاب الصالحين من ضمن أسباب ظهور الفتن.
أيوة.
ويعني هنشرح يعني حضرتك تشرح لنا يعني ايه ذهاب الصالحين عموما.
صح.
ويعني ومدى تطابق هذا ما نعيشه حاليا في عصرنا او في وقتنا المعاصر.
حاضر.
حتى على عالمنا، مش بنتكلم على بلد، بنتكلم على عالمنا المعاصر بالكامل.
اي نعم. شوف يا استاذ اشرف، انا اقول لك على حاجه، يعني احنا لما تعرضنا للحديث الوارد في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دل ذلك على ان الخيريه تقل الى ان ياتي الاشران. يعني انا منظر الى حديث انس والحديث في صحيح البخاري، ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. الرواية الثانية، ما من وقت يأتي إلا والذي قبله شر منه، وفي رواية ما من يوم يأتي إلا والذي قبله خير منه ودي شر منه. طيب لقيت رواية ابن مسعود وموقوف عليه وتأخذ حكم المرفوعة أنه قال ما من زمان يأتي على المسلمين إلا والذي قبله خير وهو شر منه، يعني بكرة شر من النهاردة، بعد بكرة شر من بكرة، والعياذ بالله جل وعلا. إذن القضية يعني بقول الخيرية بتقل.
طب ميزان هذا الأمر يا شيخنا يعني مع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يتحدث عن أقوام سيأتوا بعد عصره صلى الله عليه وسلم، يعني ويكون لهم يعني قدر يعني متميز لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يروه.
حلو قوي. ده استثناء. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الأمة الغثائية من حديث ثوبان: كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا أمة غثائية، لكن لا يمنع ذلك وجود الأخيار فيها، فيها أخيار، فيها صالحين، لكنهم قلة، لا يسمع لهم رأي ولا يفتح لهم باب إذا طرقوا، ولا يستمع لكلامهم إذا تكلموا في المجالس. هؤلاء القلة. ولذلك حينما أقول يوجد أخيار، أي نعم، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ويل، الحديث في الصحيح من طريق أم سلمة: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل كذا، وأشار. فقالت: أنهلك، بالكسر تحت اللام، أنهلك وفينا الصالحون، يعني أنفسنا الصالح وبدعوا صالحين وكويسين، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث، بمعنى أن غضب الله يزداد وأن سخط الله يزداد، فيأخذ الحابل بالنابل ويبعث الناس على نيتهم، على نيتهم. ولذلك قال بعضهم: لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفون معروفة ولا ينكرون منكرا، فإن الله يسخط على الجميع، لكنهم من الصالحين. خذ معي الحديث الثاني، أورد أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم، فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. تعال الوقت تقول لي: تعال يا جماعة نخرج في صعيد واحد ندعو أن ربنا يقضي على نتنياهو مثلا. أي.
لا يخضع على نتنياهو،
نتنياهو كيف بالجبار في المسلمين؟ ليه؟ لأننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا نصل الأرحام ولا يتقي بعضنا بعضا في الله جل وعلا، ولا نخشى الله جل وعلا كما ينبغي، ولسنا على الإخلاص كما ينبغي، ونأكل الربا ونأكل الرشا ونظلم، إلى آخر هذه الأمور. فينا مصائب لا يعلمها إلا الذي خلقنا، ولذلك ندعو إننا نرفع أكفا بحاجة إلى الطب، وخرجنا ببطون بحاجة إلى إدخال الحلال وإخراج الحرام، وخرجنا بأعين ننظر بها إلى الحرام، وخرجنا بآذان لا نستمع بها إلى الحرام. نحن بحاجة إلى تطهير من الداخل والخارج.
وهذا ليس الآن فقط يا شيخنا، يعني حتى احنا نتذكر يعني الحوار اللي حصل بين إبراهيم بن آدم رحمه الله وعلى ما أظن وبعض الجلسائه: لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فتحدث عن موضوع الرزق، وتحدث عن موضوع الإخلاص، وتحدث يعني أكثر من موضوع.
هو في المجلد الثالث في إحياء علوم الدين في كتاب الدعاء بتحقيق بإذن الله جل وعلا، قال لعشرة
إبراهيم بن أدهم،
والكنية أبو إسحاق.
شيخنا، يعني برضو إحنا بنتحدث عن موضوع ذهاب الصالحين كأحد الأسباب الرئيسة في موضوع يعني ظهور الفتن. يعني وإحنا الشاهد يعني على مجتمعنا المعاصر يعني قليلين بقوا، عارف حضرتك، إحنا حتى لما بنيجي ندور نقول لك ده داعية مخلص ولا ده داعية غير مخلص ولا داعية بيتاجر بالدين، دين ربنا أعلم بالقلوب. لكن الصالحين هل شرط أن يكون هم دعاء؟ يعني هل الصالحين دي شرط يكون دعاء؟
لا يمكن دعوة للشيطان. يعني أقول لك على حاجة، أورد مسلم في صحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أول، شوف، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم عالم، عالم يقول: يا رب فيك وفي سبيلك أنا علمت الناس كذا كذا، بل حتى يقال عايز يقال عنك إن أنت لكذا،
وقد قيل،
وإن أنت وقد قيل، ويلقى به في النار، وأول من تسعر بهم. رواية ثانية: قارئ متقن جميل الصوت حينما يقرأ الناس تبكي تبكي. وأنا شفت الأمور دي على فكرة،
ما دي على فكرة أحد الأسئلة وردتنا بالأمس، وحدك يعني نفس الفكرة كانوا يعني بيقولوا الشيخ تحدث عن المقرئ اللي بيبكي بخمسين ألف، فهم بس بياخدوها بشكل آخر، بيقولك يعني يفضل ما نقولش الكلام ده علشان أعدائنا بيقولوا يعني بيعتبروها.
لا لا لا،
لازم نوضح،
إحنا أعدائنا ضايعين، وليس بعد الكفر ذنب.
تمام،
احنا ليس بعد الكفر ذا،
احنا بنصلح من شأننا.
انما المشكله يا استاذنا، عايز اقول لك حاجه، احنا في زمان الحين اختلف عن الماضي، بمعنى احنا في زمن الشبكه العنكبوتين، النت متروس بكل شيء، متروس بكل شيء، فانت ما بتجيبش شيء تطلع ده عليك. وبعدين احنا عايشين في كوكب واحد، في بلد واحده،
قريه صغيره
والاعلام ربط الكل.
تمام.
فانا بقول للناس: اتقوا الله، اتقوا الله، يا أخي أنا عايز أقول لك على شيء. إيه اللي خلى صورة الأشياخ مهانة؟ إيه اللي خلى الأشياء مركب للجميع؟
التنازلات.
تنازلات. والضعف وعدم قول الحق والخوف من الظلمة إلى آخر هذه الأمور.
وده السبب
الرابع. والمتجرب الدين. لو عبنا إلى الله كما ينبغي كنا بإذن الله ساس لأهل الأرض. إنما تكلمني بقى عن الفئات التانية ده ربنا أقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص ليس بعد الكفر ذا.
تمام. طيب الصالحين من هم الصالحون؟
ممتاز. الصالحون قال أهل العلم هو الإنسان الذي يخشى الله جل وعلا ويراقبه في السر وفي العلن، وشهد له الناس بالعدالة كما شهدوا له بالمروءة وغير متهم. بمعنى أنا جيب إنسان ولكن الرجل ده صالح. أنا ليه بقول صالح؟ عملت الرجل ده ليته صالح، رأيت من سلوكياته أنه يحافظ على الصلاة، هو مع الركعين، هو مع الساجدين، هو في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رأيته ينصف المظلوم، رأيته مع المظلوم وليس مع الظالم، رأيته يصل الرحم، رأيته ينفق في سبيل الله جل وعلا. ما سمعت عنه باتهام ولو اتهم كان ذلك من قبل المنافقين أو الكذابين أو من أعداء دين، لا يلتفت إلى شهادة هؤلاء لأن شهادتهم باطلة ولا يعتد به إلى آخر هذه الأمور. فأقول هذا من الصالحين. ربما كان طبيبا، طبيب صالح، مهندس، مهندس صالح، أستاذ جامعي، أستاذ صالح، محامي، محامي صالح، إلى آخر هذه الأمور. وليس الأصل أن نخسر ذلك في الدعوة، يعني في العمل الدعوي. أنا أقول هذا شيخ صالح، الله أعلم ما في النيات، الله أعلم ما في النيات.
تمام. طيب نتحدث عن ذهاب الصالحين، كيف يذهب الصالحون؟
أهل العلم بوابوا لذلك فقالوا ذهاب الصالحين وقلة الأخيار. شوف ربط الكلام عامل إزاي. ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار حتى لا يبقى إلا الأشرار، أي من الناس، وعليهم تقوم الساعة. أوضح ذهاب الصالحين، شوف لك إيه، وقلة الأخيار، يعني أنا ما نهيتش الصلاح مطلقا على ظهر الأرض، بقول إن الناس الكويسة قلة أوي، لكن الكثرة يعني والعياذ بالله جل وعلا إذي على غير الصلاح. يعقب ذلك كثرة الأشرار. ليه؟ لأنه لما قل الصالحون وكثر المفسدون كثر الأشرار. ليه؟ لأنهم طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا، السواد الأعظم في المجتمع. يترتب على ذلك أنه لا يبقى في نهاية الزمن إلا الأشرار، وعليهم تقوم الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق. لذلك نسمع الحديث ده
الشيخنا يعني توضيح كل يقرأها شرار
شرار شرار والضبط شرار وشرار تنفع شرار وشرار
دي جديدة وجميلة.
أي نعم حقيقة. الله يرفيك. عن عبد الله بن عمرو أجيب لك بقى رواية نقف عندها كده ونشوف عند أحمد في المسند. عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. شوف بقول حتى يأخذ الله إيه؟
شريطته.
الله عجيبة والله. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من الأرض. معنى شريطته يا أشرف أي أنه يأخذ الصالحين والأطهار والأخيار والأبرار والمتقين بقبض أرواحهم. بقبض أرواحهم يعني. ولذلك حتى اليومين دول نقول لك إيه، واحد من الصالحين كان ماشي مثلا جنب رصيف وقع جاله نزيف في المخ مات. واحد كثرت عليه كده، لأنه إذا أحب الله قوما ابتلاه. إنما ممكن تلاقي ولد من بتوع الإجرام والبنك والمخدرات والمجرمين والزنا كان مثلا في الدور السادس وقع من الدور السادس
يحصلوش حاجة،
وقع في الأرض يمكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ أو ماليش لازمة. مش لازمة.
ده بيعتبره أن ربنا بيحفظه يعني.
أبدا ليست محبة. ليست محبة. المهم تعال معي الحديث. حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة. شوف الضبط اللي أنا بقوله، عجاجة بالضم على العين والفتح على الجيم. فيبقى فيها يعني في الأرض عجاجة. ما معنى عجاجة؟ يعني غوغاء وأراذل ومن لا خير فيهم. شوف أنا مرة ثانية هو حتى يبقى فيها إيه؟ عجاجة. العجاجة مين؟ الغوغائيين والأراذل ومن لا خير فيهم. يعني عادي يسب البخاري دي من دول
من العجاجة.
إيه نعم. اللي قاعد يسب في السنة دول اللي يقول لك إن من منكر السنة هو دي. زي الرجل ده بتاع سوريا. سوريا بلد شقيق وحبيب وفيها إخواننا وفيها أخواتنا، يعني بصراحة هي اللي خرجت ابن القيم، خرجت ابن دي، خرجت يعني أعلم أهل الأرض
صحيح.
في الأزمنة السابقة. إنما هي ابتليت بالنصيريين والعلويين والكلام الفارغ ده. المهم الشخص ده جه في قناة عندنا معينة مصرية، وقعد يلبس ويدلس وينيل وخربط الدنيا، عمل فتنة هنا يعني الأرض ناقصة عندنا، اللي عايز يجيب مصيبة أو عايز يجي على مصر.
البيئة جميلة يعني،
البيئة متنيلة بستين هنا. المهم جه هنا في قناة، وأنا قلت لهم واتصلوا علي اللي بيدروا معاه، قلت لهم الولد ده قولوا له يتوب إلى الله أو يجي ناظر أقدر يجعب إيه، وبعدين خاف، وبعدين راح كتب مقالة كاذبة في النت ان ده يزق الزق بارهابي وبيهدر. انا الارهابي ده؟ انا اللي بهاجم؟ ده انا اللي ده انا اللي بحارب التكفيريين، بحارب التفجيريين، وبحارب المتطرفين، وبحارب هؤلاء جميعا. المهم ام جاي في رمضان، ما هو من ضمن شياطين رمضان يسجل مره ثانيه في مصر الهم بتاع،
ما فيش في القنوات يا شيخ، ما فيش في القنوات، احنا هنتكلم بقى على عيوب موجوده في القنوات سواء الدينيه او غير الدينيه، ما فيش حد، ما فيش مرجعيه شرعيه الناس ترجع لها وتقول له احنا نعمل دوله ما نعملش.
لا المرجعيات دي مرجعيات شيطانيه.
ايوه لا انا بقول يعني هي المشكله اللي هي بتقابلنا
مش
يعني اي حد على فكره، اي حد ممكن يخرج في اي قناه ويقول اي حاجه، والناس مش واخده اساسا المذيع مش هيعرف يقول ايه.
وعلى فكره ولو عارف ده صاحب قلب مريض ومرتزق والثاني هدم في دين الله جل وعلا، وتقول لي مرجعيه مش عايزين مرجعين شرعيه اصلا. لا لا لا، ده في قنوات حوالينا ايه يبعث لواحد مثلا يعني هزء، تعالى تعال سيب لنا النظف عمرو بن العاص، تعالى سيب لنا في عمر بن الخطاب، تعالى امدح لنا في الشيعة، تعالى امدح لنا في كذا. شايفه حوالينا حوالينا
من باب ان احنا اثاره الجماهير.
انا بناشد المسؤولين بقول والله العظيم الامور دي ايضا
من مسببات
ظهور التكفير طبعًا والتفجير والفتن. فاحنا عايزين نشيل الهم ده من بلدنا. واحد زي ده ما يدخلش البلد لانه جاي مفسد، مفسد وبيربك وبيضحك على البسطاء والرعاع والعوام. هذه قضيه خطيره. اكمل الحديث
اتفضل.
الغوغاء دولا زي ما قلت لحضرتك طبعا اللي هم اراذل ومن لا خير فيهم. الحديث بيقول ايه؟ لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. يعني الناس دي لا خير فيها على الإطلاق، لا بيعرف معروف ولا بينكر منكر. اللي هم العوام البسطاء اللي مش فاهمين أي حاجة ولا يهمهم أي حاجة، يقول لك يا عم خليني في لقمة عيشي. يا عم إيه اللي في لقمة عيشك؟ الله طب ما هو الحيوان في لقمة عيشه. ده ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لغاية واحدة بس اللي هي العبادة. ليه؟ لأن ربنا خلق جن وخلق نار، يعني خلق جنة وخلق نارا، وجعل لهذه أهل ولهذه أهل. فانت يا اخي مش مخلوق لقمه العيش بس وكذا وكذا وكذا. العمل عباده، نعمل عمل عباده اذا ابتغي به وجه الله، انما مش اي عمل عباده. والا لو كان العمل عباده لكان الحمار اعظم عباده.
وكثر الرأس اللي بتعبد ربنا،
الرأس
اللي بتعبد ربنا
كان بعرق وبتعب
طبعا.
طب الحديث الاول يا استاذ اشرف، الحديث رواه احمد في المسند اسناده صحيح وشرح العلامه احمد شاكر رحمه الله، والحديث هو المجلد 11 181 182. أدخل
طيب اللي كان في بعض المظاهر الأخرى وبعض الأحاديث الأخرى مرتبطة بهذا السبب، السبب موضوع ذهاب الصالحين وقلة الأخيار في أنه أحد أسباب ظهور الفتن في العالم الإسلامي.
أي نعم. بعد كده السبب الثاني في حلقة الليلة اللي هو إيه؟ قلة العلم وظهور الهرج. الهرج بالتسكين على الراء اللي هو القتل. وأنا بعجل مع حضرتك عشان أدخل بقى على حديث العراق على إيه الهرج. اسألني إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ بين يدي الساعة، يعني تشوفوا حاجات قبل الساعة، بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. يعني يكثر فيها الهرج القتل، القتل. يعني شوف أمريكا مثلا عاملة في أفغانستان إزاي يوميا المادة المسلية في وسائل الإعلام في الفضائيات دماء الموحدين من الأطفال والنساء والرجال في أفغانستان. وتلاقي الشباب عندنا ركب سيارة وفتح أغاني أجنبية مش فاهم حاجة، ثقافته صفر وفاتح ومبسوط. وتسألوا أفغانستان لك يعني أفغانستان ما خلاص والعياذ بالله.
لا لا الأستاذ أقول لك ده تجار حشيش.
ده
بيصدرون الحشيش
والله وكيت إلى آخره. لا ما أنا بقول لك يعني المتزمين اللي بيصدروا حشيش
هم بقول لك ده هم
طيب.
لا ما هو ده، ما هي دي من ضمن الفتن إن أنت يعني
ترسل
رسائل معينة علشان تغير الحقائق وتخلي
المتطلبين بالضبط. كان في جهات معينة تلعب في أوتار البسطاء يقول لك نبعوا أرضهم على أساس يخلوا الناس تكرهوا الفلسطينيين ولا تقف مع الفلسطينيين.
وحتى في الشعر في وسط العماله دلوقتي يقول لك لا تثق في فلسطيني في
على فكرة.
ده كلام غريب جدا.
وسب في فلسطين وهو عمره ما شاف فلسطين،
ما شافهاش ولا شاف
ده مصيبة
ولا عاش عيشته.
ولذلك انا عايز اقول لك على حاجه، ما بنقول هذه النماذج خطرة جدا على المجتمع، لأن العوام من العمى يمشي مع ده مع الزوبة لو تكلم، لو جي واحد ثاني يطعن في زوبة أنا مع ده مقتنع بده، لأنه لا تأصيل عنده ولا وقاية ولا حصانة، وده تخلف رهيب جدا. ولذلك أمتنا دي ده أول كلمة أنزلت على النبي اقرأ عشان تخرج من الهم اللي انت فيه والجهل دي، اقرأ لما جي يعلمك الشهادة فاعلم أنه لا إله إلا الله، مش مجرد اقرأ لا فاعلم أنه لا إله إلا الله، عايزك تكون عالم، عايزك تكون فاهم، عايزك تكون داري حتى تكون على قدر المسؤولية، لأن الأمانة التي تحملها عظيمة، ولأن أعظم دين هو الذي نحمله الآن لكن مع أمة نائمة والعياذ بالرحمن الرحمن. طيب عايز أقول بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة أيام الهرج، أدي أفغانستان، أدي العراق، أدي الصومال، أدي فلسطين، أدي اليمن، لو قعدت عد لك مش عد لدول الإسلامية
وقبل كده البوسنة والهرسة
الدول الإسلامية فقط فقط البقع الحمراء والجغرافيا الحمراء والوسائل المسلية في, في, في الفضائيات ان احنا نتفرج على المسلمين كده، قلت لك وزيك المسلم قاعد كده ها قتلوا في العراق هذا النهار، قتلوا في فلسطين هذا النهار،
بقى في برود في التعامل مع هذه الاشياء
برود. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل الثاني ايضا عند البخاري ومسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ولذلك اقول اذا كان حكامنا على قبضة رجل واحد كنا أيضا على قبضة رجل واحد، ولذلك عليهم جميعا أن يتناصحوا وأن يتحدوا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا حتى نكون من خلفهم على هذه القبضة. ووالله لو اعتصمنا جميعا قادة ومقودين ما استطاع الغرب ولا الكفرة أن يفعلوا بنا الأفاعيل. هذه مهمة جدا، وأنا بأكد أهو يا جماعة إحنا بينقصنا ذلك الشيء وبكل صراحة وشفافية، وإحنا بنعرض الكلام الحين. أيضا أنا هقول لك أشرف عشان واقع الأمة الكل يبقى فاهم وما يظلمنيش، إذا كان هذا عند الحكام فيه تفريق وفيه تشرذم وفيه أصابع خارجية وقعت فيما بينهم وفيه يعني مع احترامي عدم مودة فيما بينهم واختلاف فيما بينهم إلى آخر هذه الأمور، هذه الأصابع من الخارج، أقول إذا كنتم الكبار الأصل أن تكونوا على قدر المسؤولية ولا تسمعوا لهذه الأصابع لأنكم قدوة، أنت حكام الشعوب. طيب تعال بعد دول العلماء، العالم الفلان بيرد على العالم الفلان، والعالم الفلاني بيصنف على العالم الفلان، والعالم الفلاني بيحقد على العالم الفلان، وجماعة كذا بتألف على جماعة كذا، وجماعة كذا بتفسق جماعة كذا، وجماعة كذا بتبدع جماعة كذا. ما تسيبكم المواد دي وتعالوا كلتنا نكون تحت مظلة واحد، هو كتاب واحد، هو كتاب واحد، أنا بقوله إله واحد، كتاب واحد، نبي نبي خاتم الأنبياء واحد، قبلة واحدة. إيه الحركة دي؟
شيخنا هو الأمل في القادمين ولا في القائمين؟
لا شوف أنا أقول الأمل في القادمين إن شاء الله، الأمل عشان برضو أحاسب على هذه في القادمين وليس في القائمين، بس دي نصائح إحنا أمدنا بذلك وقضاء الله نافذ. بقول أنا ترى الإسلام ترى السياسية بعد إذنك، ضحكوا علينا الغرب وقال لك عنازين من ذن الدساتير ديمقراطية، وهذه كلمة زي متكلمة ملعونة، لأن معنى كلمة الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، والكفر والعياذ بالله كما قال ابن باز الصواب حرية. ليه؟ لأن معنى أننا أقول أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ما بالقانون الوضعي، إنما يقول أن يحكم الشعب بشرع الله، إنما لو اتحكمنا بقانون وضعي إحنا بننظر من نقدرش نكفر الحاكم على طول، بندخل بقى في قضايا كفر دون كفر إلى آخر هذه الأمور، ما نبقى زي اللي والعياذ بالله أسقطوا التكفير مطلقا. مع أستاذ أشرف؟ طيب ما جبا كمان للطائفة التي تلي ذلك اللي احنا بنقول عليها طائفة السياسيين اللي دخلونا كده تحولوا او معظمهم تحول والعياذ بالله الى طابور خامس، طابور خامس يعج في الاسلام ويطحن في الاسلام ويكتب في الاسلام، واي قزم اي مسكين اي فقير
عاوز يشتهر يسب في الدين،
اي فقير مش لاقي ياكل وعايز بسرعة يطلع ويشهر، يوم قايل لك انا الفت رسالة عن النبي سب في النبي وفي زوجات النبي، لا الشعر من باب ودت أن أشهر ولو باللعنات. وذكر ابن كثير رحمه الله أن رجلا يعني ما أوتي شيئا، لا عنده ملكة إبداع ولا عنده ملكة يعني أنه يكون عالم ولا أديب ولا مفكر ولا مجاهد ولا شجاع ولا بطل، فاشل نفسه الشعر. أم جاي في مسلم الحجيج في الجاهلية وطلع على الكعبة وبال عليها، كشف عورته وبال على الكعبة. الناس كلها ضرب من دي، ده فلان من قبيلة كذا، ضرب ضرب. قال يا وردت أن أشهر ولو باللعنة، أنا شهرت خلاص. يا ده علم كذا. ولذلك أنا بقول يا ريت كانت الدولة والمسؤولين قفلوا لنا مش حاجة اسمها أحزاب معارضة والعك والكذب والباطل اللي عملوه عندنا دي. ولذلك الأحزاب دي كلها ما قرها إلا ما رحم ربي على السفر الأمريكيين وضغوط، استعمل ضغوط، وبعد كده أمريكا استعملها ضغوط علينا إلى آخر هذه الأمور، والمسلمين هم الضحية.
حتى فهم الأحزاب اليسارية اللي هي مفروض يعني كان مقالها لروسيا مثلا، دلوقتي برضو اتجهت لنفس الاتجاه.
ما عادش
احنا يعني أنا برضو احنا بنتكلم في هذه النقطة مرتبطة كتير بالحمية اللي عند المسلم. احنا بنتكلم عن أي حد بيسب في دينه الناس، وأي حد بيتقتل دلوقتي الناس بتتعامل مع الأمر بالبرود الكامل. عايز يعني نتذكر مع حضرتك يعني غزوة وحرب كبرى حدثت في الإسلام، في الإسلام بسبب يعني استغاثة امرأة. يعني عندنا في موضوع اليهود، اليهود في 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 المدينة عندما يعني اعتدوا على المرأة المسلمة التي كشفوا عن 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 عورتها ومعتصمة، حربين مع معلومتين، فكرة النخوة وفكرة البرود اللي هو يعني المقابل انه بيبقى في برود في التعاطي مع كل
النخوة لا تتأتى الا من قبل دين الله جل وعلا، لأن الدين يعلم العزة في الصدور. ولذلك حينما نقرأ في سورة المنافقين نعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ذهب الدين من الصدر فلا عزة بل الذل والعياذ بالله جل وعلا. ولا تنتظر من الذليل شيئا، ليه؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه باختصار.
تمام تمام. طيب واحنا بنتكلم برضو عن موضوع ذهاب الصالحين. يعني قرأت يعني في من ضمن اسباب الفتن قرأت برضو من في موضوع اخر اللي هو موضوع الغلو في الدين. هو طبعا هي فتن، وموضوع بيعتبر ان الغلو في الدين من الاسباب اللي هي محدثه للفتن. لما بيتعلموا الدين من طريق خطا،
صح؟
نوضح هذا الموضوع.
في نقطه مهمه جدا يا استاذ اشرف ودي انا عايز اقولها، يعني انا يعني انا مش عارف حرج وعارف ممكن اهاجم فيها. الحين لقيت مثلا بعض الشباب ياتوني من بعض البلدان يشخ زغب. نعم احنا عندنا معهد اعداد دعاء. طب مين اللي بيدرس فيه؟ انا وفلان وفلان.
مين علمكم؟
لا انا جالس معاه. هو لا يتقن جمله واحده من اللغه العربيه، لا يحفظ جزءا واحدا من كتاب الله جل وعلا، لا يعرف شيئا في الفقه على الاطلاق، لا يستطيع ان يحفظ حديثا بمتنه وسند حديثا واحدا الى اخر هذه الامور. هو خلاص عارف زي ايه؟ زي اللي كان بيدعي انه مريض وعنده جن وفي شيطان، وقام واحد جاي معالج ثاني يوم يقول لك انا معالج بالقران. فترى هي دي
من التجربه.
هي دي. وعيال تسرعت اخرى والعياذ بالله جل وعلا، ونفسه يبقى كبير، شاف الشيخ فلان يوم رايح جايب اريكه وجالس عليها وجايب ثلاثه اربعه
يتمثل
ويبدا بقى. يعني انا اضحكك في ولد في الصعيد ربما يكون شايف من الحين، عجيبه والله. انا بستغرب حتى على المسؤولين. الولد ده نزل كتاب اسمه ايه؟ بيان حال الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. جابوا لي الكتاب ده، ورد من الصعيد. ولا قلت له ما وروني يا رب يكون في نصيحه لي ولا بتاع. لقيته اول حاجه كفى الزغبي ابتداعا وضلالا وكيت، يعني بقول ان شيخ سعودي بعث لي بين لي حال الشيخ محمد بن عبد الزغبي.
أيوه.
انا هو الشيخ السعودي يديني صك غفران؟ لا ابدا على الاطلاق. أيوه. ما احترامي الشيخ السعودي دي يجي وجه علما بعلم الله، انما كان الصك الغفران هي جت من السعوديه. لا 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 ما عندناش كلام الفارغ ده. ده لو عالم في الهند وممكن على راسي في تركستان
على كلنا يعرف ان من افضل الكتب في السيره النبويه كتاب الرحاق المختوم.
ابن عثيمين علمنا كده، ابن جبرين علمنا كده. انما تجيب لي واحد قاعد يصنف في الامه ويضيع فيها ويعمل لي فيها كبير وشيخ.
انا على فكره يعني من ضمن الحاجات الجميله اللي تحصل في المجتمع المصري كتير، انا في مسجد بصلي فيه يعني احيانا قريب من البيت عندي، الامام بتاعنا الكاميرون.
ممتاز.
امام المسجد من الكاميرون يدرس في الازهر، يحفظ القران الكريم كاملا. يعني ليس انا يعني انا بحمد هذا الامر للقائمين على المسجد الحقيقه. يعني
نظام الاخير شوف اللي حصل. اول حاجه كفاه ابتداعا وضلالا انه لا يجلس الا المبتدع امثال ابو اسحاق ومحمد حسن وفلان. دول مبتدع، دول مبتدع، دول اللي شايلين وبيجتهدوا في دين الله. انت مين؟ انت مين اصلا؟ انت لا شيء، انت نكره. خد اللي جاي. النقطه الثانيه ان الشيخ الزغبي وقف عند قبر ابيه وقال طفت بقبر أبي. بقى اللي واقف للطرقية في العالم يقول لك طفت بقبر أبي، حاجة تضحك. لا شو اللي قال؟ ويظهر على قناة الناس يوميا مع التكفير فلان. أنا بظهر على قناة الناس ده أنا بوريك ولحية كده، لحية كده.
يمكن يوصل حد تاني بس ما اختار طيب الأسماء.
لا لما الأولاد خوفوه كده والشيخ كيت ونرفع عليك كده راح هرب عن شيخ دار السعودية ومنه جيتا. أنا أنظر للتافية زي دي. أنا أقصر أقول لك حاجة، إن كان القصد إن بس هو عايز يزوق للحكام إن الحكام أبائنا وكي بس إن كان يتم الأمر بمثل هذه الصورة لا بالعكس
بس هي أسباب بس هي مدرسة موجودة في السعودية تحديدا مدرسة وحدك تعلم وحدك تعلمها بقى
وفرخت خلاصة المسألة أنا عايز أقوله لك دون عندهم برضو غلو غلو في التصنيف ومرض بدليل أنهم كذابون لا يصدقون في حرف واحد كبيرهم طلبت نظرته في مكة المكرمة لا يجرؤ لا يجرؤ على الإطلاق يا إحنا هنعبد السعوديين السعوديين إخواننا وإحنا إخوانهم أشقائنا إحنا شباب بالعكس أعز أحبابي من المملكة العربية السعودية لكن كسر غفران لا مستحيل خلاص المسألة يجي لك برضو مجموعة هنا الحاكم كافر شيخ الزوبي أخطأ طب تعال الاول اجلس معايا عشان تعرف التأصيل والتنظير والتحرير عشان نقول كان كافر ولا مش كافر وبعدين خليك بتقول كافر خليك قاعد تقول كافر ايه اللي هتستفيده في انك قاعد تنشر تقول كافر 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 على اساس تحرض صدور الناس تغل صدور الناس طب بعدها ايه اللي هيحصل مجزره ما بين الشرطه والجيش واللي انت قايم بهم تسقط الدماء وتتناثر الاشلاء لصالح اعداء الدين تقوم جاي بقى اليهود ساكنين لك في البلد الروافض ساكنين لك في البلد امريكا تقول لك لا اصل هناك مشاكل وتيجي تقعد لي في البلد دول كلهم جهلة لانهم التمسوا العلم عند الاصاغر بس في زماننا مش عند الاصاغر عند لا شيء عند لا شيء وانا امنيتي ان الدوله تنظر بعين الاعتبار مره مجمع البحوث والحاجات اساتذتنا ومشايخنا ما فيش كتاب ينزل على الاطلاق الا لما يتراجع
بس مراجعه حقيقيه جريمه مراجعه حقيقيه الاشكاليات ان احنا هنا
المراجعه اللي عندنا دلوقتي ما دام خالي من الطعن في السياسه وفي الرئاسه مسموح ولا اي طعن في الرسول والله يا اخي انا جبت 11 مجلد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في السنه وانكرها بالكليه الى اخر هذه الامور ما دام خلاص مش مشكله يا اخي انا عايز اقول لك الحاجه لابد يكون عندنا فعلا مراجعه حقيقيه على كل المكتوب والمرئي والمسموع الى اخر هذه الامور للحفاظ على دين الله جل وعلا لكن الامور سيدة
شيخنا يعني مع فرق التشبيه انا قرات بالامس في احدى الصحف المصريه ان هناك لجنه الرقابه او الرقابه على المصنفات الفنيه او الافلام والمسلسلات في رمضان استبعدت اكثر من 22 مشهد يعني غير لائق من احد المسلسلات وضج في الصحف لماذا استبعد هذه المشاهد اللي احنا عندي حريه الابداع وحريه الفكر هي دي الاشكاليات
أنا أقول لك
الاشكاليات ان احنا صحيح الاصل في الموضوع فيه مشكله يعني الاصل في المسلسل ده حتى نفسه فيه مشكله وكون ان احنا نستبعد 22
برضو المسؤولين هم السبب
أيوه.
عارف ليه لأنهم سمحوا للحشرات دي أنها تكون نجوم في المجتمع ثانيا يعني وصفوهم في وسائل الإعلام بأنهم المفكرون وبأنهم راشدون وبأنهم العاقلون ثالثا
قادة المجتمع دلوقتي
أي نعم سمحوا لهم بالتعامل مع أعداء الدين مع الأمريكيين ومع السفراء
بتعجبني كلمة جميلة جدا سفراء النوايا الحسنة
بالضبط
كلهم بقوا سفراء النوايا الحسنة
مع هؤلاء ولذلك لو واحد من دول جه عليه ضغط سنه كل السفرات بتتحرك للخارجيه تدافع عنه فورا ولابد يخرج لا 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 كلام فارغ كلام فارغ واذا كان بقول على المسؤولين زي ما بتمسك اللي يبقى عنده غلو او عنده خروج في الدين وبتعمل فيه كذا او تقيم عليه سجن او الى اخره طبق على دول طبق على دول عشان في توازن في المجتمع والا اللي يبقى واضح للناس انك بس فقط على الدين وسايب اعداء الدين
اذا احنا نتحدث في هذا السبب عن غلو في الدين ومقابله الغلو في غلو في الانحراف
انا اقول لك على حاجه اللي بيجيب الغلو ده ايه ظهور دول
هي.
والله لو كان المجتمع هادئا صالحا قائما على الحق والعدل وليس على الفساد ولم يظهر في امثال هؤلاء لا يمكن يبقى في ضرب غلو انا الوقت ما قاعد معاهم دول يقول شوف اللي كذا وشوف اللي كذا شوف اللي بيكتب النبي ايه وشوف اللي سيب ربنا ايه ما انت اهو ما انت تعرفوش انتوا وعنين كذا انتوا الاخر هذه الامور لا طب ما احنا نمنع الكلام ده نمنع والا لا خير فينا على الاطلاق يا اخي انا اديك مثال بسيط الاعمى لما سب النبي غار ابو معاويه الاسود اسمه معاويه الكفيف كما ترجم له الامام الذهبي رحمه الله غار النبي السب انا بوريك ان احنا عندنا ممكن يسب النبي ده بيبقى في الشارع انت ماشي ممكن تسمع سب الدين دي 400 مره
عادي
وبسب ربنا يا كيت الى اخره
ما بتقفش
في العراق في سوريا في كله موجوده الله طب انا عايز اقول لك الحاجه ده سمعوا وهم حاصرين يعني الروم سمع واحد كان بيطلع كده ساعه الغروب يبص من القلعه يسب النبي ويجرك وبعدين معاه بقى انه الشاب يسب كل مسلم يوقع على طول يبعث له اي فرس يتقتل لانه برميه من فوق فابو معاويه الاسود كفيف من شده الغيره على النبي قال له خذوني هو اعمى خذوني بس مفتح عنده لان عنده بصيره خذوه عند القلعه بالنهار بقى قبل ما يغلى انك بخرج ساعه الغروب قالوا بس يعني احملوني القوس والسهم حملوه. قالوا أشيروا إلي أين يخرج الصوت؟ قالوا كده بالضبط. أنتبني بقى خلص روح أنت روح أنت وأعمى أعمى خدلك زي فضل كده. لما جه ده خارج يسب النبي أمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
إن شاء الله.
السهم طلع خرج من عنق من الثنية فسقط على الأرض
وهو كفيف دماء.
كفيف
أيوه
يا أخي أنا
صحيح ونعم بالله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
يعني خفين إيه؟ إحنا بنقول لا عندنا مظاهرات ولا خروج على حكام ولا بس بنوازن بنوازن لا نجامل دول ولا نجامل دول. في نفس الوقت ما نشجعش الشباب على مصائب في المجتمع نحافظ على مجتمعنا بس ما جيش على الشباب بس وسيب المجرمين اللي بيفتتوا في الدين ما ينفعش.
طيب شيخنا انا عايز يعني مظهر من مظاهر المقارنات. يعني احنا تقريبا لحد عهد محمد علي في مصر وتقريبا فترة محمد علي كان يعني بيحتل بعض الدول العربية الأخرى الشام وكان معها الحجاز وكان مع السودان. في الفترة دي كان التعليم كان ضعيف جدا وده كان أحد أسباب ظهور الفتن. وبعد كده حصل الاحتلال البريطاني وبعد كده بدأت تحصل السفريات والإرساليات اللي كانوا بيعملوها الموضوع لفرنسا والتعليم والكلام ده. ثم تلا موضوع الإرساليات والسفريات دي مباشرة موضوع الصحافة بقى وانتشارها والإعلام والإذاعة والتلفزيون وظهر فن. قبل في بداية هذه الفترة كان حتى الممثل ودي حاجة الناس عارفها كلها ما كانش حتى بيعتد بشهادته في في المحكمة بمشخصاته ده راجل هزو كراجل هزو
صح.
شوية وبدأنا تقريبا تحصل وضعية غير عادية لهؤلاء الفئة من الناس في بداية تقريبا الخمسينيات والستينيات بدأت يعني يتعملقوا في المجتمع ويبقى نجوم مجتمع زي ما نقول حضرتك. هي الفترة دي بداية الخمسينيات والستينيات اللي بدأ يحصل فيها شيء من التطرف الديني مقابل هذا التطرف في الانحلال. ده أنا رؤيتي يعني ما أعرفش حضرتك ممكن يعني كنت تقتنع بهذا الأمر. إذا نحن عارفين السبب
بنبعد. أنا بقول للمسؤول الوقتي محمد الزب ودمكم لا بيتبع جماعة ولا بيتبع أي طائفة ولا بيعمل عمل سري وانا ناصح. ربما الاشياخ معلش يعني ما يقولوش اللي انا بقوله لكن مش بقوله اني من باب الجرأه والشجاعه. أيوة. ده انا والله اللي صادق. أيوة. وبحاول اصلح باذن الله معاكم لاعلى درجه. بقول يا جماعه والله ما اظهر افكار التكفير والتفجير الا ظهر هؤلاء. ولذلك انا عايز اقول لك شيء. انا لا انكر بان الضعيف ضعيف. احنا دولنا في حاله الضعف دي وفي زمن الضعف هذا وفي زمن الذله هذه اللي وقع علينا صرنا بنقبل اي ضغوط خارجيه علينا خوفا من الخارج. ولذلك هم اللي بيضغطوا علينا كل شويه غير المناهج عندنا. فترك زي اعترف بالموسيقى اعترف بالغناء اعترف بالرقص اعترف بكذا
اعترف بالشواذ
ده حاجه ده خمس نقاط جديده
اعترف بالمثليين
خمس نقاط جديده أيوه. خمس نقاط خطره جدا أيوه. وانا عملت عليها خطبه الجمعه لا اعترف ازاي انا المفترض اقول يا جماعه زي ما ما اقدرش اتدخل في شؤونكم الخاصه انا مجتمع اسلامي شرقي لي قيمي لي مثلي وبعدين اجي مع احترامي على النت كذلك اتحكم فيه انا مسؤول عن دوله اتحكم فيه. النت ما يبقاش والعياذ بالله اشبه ببركه بيلقى فيها كل شيء طعن في الاسلام الطعن في رموز الدين الطعن في العلماء الى اخر هذه الامور لا والا يبقى دي مساعده للمخطط في هدم البلد وفعلا البلد تسقط بين الاثنين بين المغالي في الاجرام وبين المغالي في الدين.
شيخنا يعني احنا يعني هنستاذن حضرتك ناخد فاصل سريع علشان نختم هذه المرحله من مراحل الحلقه
ده انا عايز تدخلني في حته مهمه بقى عشان ادخل بعد الثغر بقى
ما انا هاخد بس فاصل حضرتك لحظات ثم نعود الحوار معكم مشاهدينا الكرام في اضواء واصداء مع فضيله الشيخ محمد الزهري.
الحقيقه قد تجلت في علاها كل البريه تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحيو الحياة شمس الحقيقة قد تجعل
سلسلة متميزة وضربات مؤثرة أسقط القمص المشلوح يعود إليكم أضواء وأصداء
بإذن الله جل وعلا سنأتي بالجديد مرة ثانية سنأتي بالجديد.
كان أضواء وأصداء برنامج ناجح أثر كثيرا وأثر بشدة في القضايا التي طرحناها.
سنأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنسقطها على الواقع الذي نعيشه لحظة بلحظة.
سلسلة جديدة بعنوان فتن آخر الزمان نحكي فيها قصة العراق كما وردت في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن غزو العراق للكويت.
من يأكل نفسه أو من يحلق نفسه.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن اجتماع الأعاجم لقيادة أمريكا من الكفرة الذين أتوا إلى ديار المسلمين لضرب وتدمير العراق.
أضواء وأصداء مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي والإعلامي أشرف البلقيني.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن حديث النبي الذي يبين أن هؤلاء الأعاجم بعدما حاصروا العراق جعلوا النفط مقابل الغذاء. سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن تجيش العراق بعد هؤلاء إلى ثلاثة أصناف اللي هم الأكراد والسنة والشيعة.
مش الهدف إن إحنا فقط زي ما عملنا في السلسلة السابقة إن إحنا نتكلم عن مؤامرات أعدائنا، إحنا المرة نواجه نفسنا بنفسنا.
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وتلتقي تلقي ضياها، تحيو الحياة بنور.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى لنواصل معكم الحوار في برنامج أضواء وأصداء مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي، وتقريبا هذه هتكون الحلقة الأخيرة في منطقة الفتن وأسباب الفتن، اللي هنحاول في الدقائق المتبقية من هذه الحلقة إن إحنا نؤكد على بعض المعاني في موضوع الفتن وأسباب حدوثها، وكمان نسترجع كل هذه الأسباب مرة أخرى تمهيدا لدخولنا في موضوعنا الرئيسي اللي إحنا نوهنا عنه في بداية الحلقات وهو موضوع حديث العراق من حلقة الغد بإذن الله. فضيلة محمد الزغبي، يعني احنا حضرتك يعني تقريبا تحدثنا في كل الاسباب الا يعني لم نستفد بعد في حديث كثرة الهرج.
يعني اقف عند حديث البخاري بعد اذنك اشرف واقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ايام الهرج. الهرج زي ما الحضق اللي هي القتل، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. ده الحديث الاولاني عند الامام البخاري رحمه الله. اجيب الحديث الثاني من طريق ابي هريرة، والحديث ده عند الامام مسلم، يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل بمعنى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والقتل يكثر ليس في مكة وليس في المدينة وليس في أرض الحجاز فقط وليس في الجزيرة العربية فقط، إنما في كل البلدان، ولذلك نرى هذا ماثلا مثول الشمس في كبد السماء. طيب الحديث ده بقى عجيب جدا اللي جاي، وأنا بقى شوية بقى في النصوص عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأحقق لك الحديث لأن ممكن الناس الوقت أول مرة نسمع الحديث ده. الشيخ يحقق، الشيخ يبين درجة حديث على رأسي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن بين يدي الساعة الهرج. النبي بيقول إن بين يدي الساعة الهرج، يعني القتل لما يكثر قوي يعرفوا ان الساعه قربت. ان بين يدي الساعه الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. شوف اللي جاي جديد بقى بعد كده، قالوا اكثر مما نقتل. ما احنا بنخرج كل يوم نقتل المشركين. بيتقتل من عندهم، بيتقتل من عندهم، بيتقتل كتير اكثر مما نقتل. ان نقتل في العام الواحد اكثر من 70,000. يعني احنا بنخرج دلوقتي جهاد غزوات سرايا الى اخر هذه الامور، في العام الواحد بنقتل اكثر من 70,000. فقام النبي يقول ايه؟ انه ليس بقتلكم للمشركين. انه ليس بقتلكم للمشركين. قتلت 70,000، قتلت 100,000،
ده جهاد
في سبيل الله. بص له خالص
تمام.
عشان نوضح المساله. انه ليس بقتلكم للمشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. لكن قتل بعضكم بعض. اديك مثال في الصومال. الصومال المجموعه اللي مسكت الحكم طرف طلب ايضا، كانوا كلهم طلابا وكانوا ملتزمين وعلى كذا الى اخر هذه الامور. المجموعة اللي ضدهم برضو طالبة ومتمسكين وعلى دين إلى آخر هذه الأمور، لكن دخل الشيطان بين الفئتين وكان لصالح أعداء الله جل وعلا. اليوم الواحد أحيانا يقتل بالمئتين والثلاثمائة والأربعمائة من البسطاء، من الفقراء، من الركع،
هي البلد كلها من البسطاء،
والبلد كلها أفقر مما تتخيل. يعني يقول لك دول نقوم بالجهاد في سبيل الله، ودولا نقوم بالجهاد في سبيل الله. والله لدى جهاد ولا دجال والقتلى في النار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ قيل يا رسول الله القاتل ماشي، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنما ما يكون الحاكم من يقدرش نقول عليه وعلى من معه إنهما في النار. ليه؟ لأن الحاكم هنا يشد الزمام وله الحق في ضبط البلدة في حالة الخروج عليه من أي فئة. طبعا أنا مش بنتصر للولد اللي بيحكم أو غيره، لا أنا مش جعب القضية دي على الإطلاق، أنا بتكلم بس تأصيلا عشان ما حدش يمسك عليه كلمة الحين أو يعاقب عليها في الشبكة أو غير ذلك. فأنا بقول بقت المصيبة في الصومال بيقتلوا بعض، في السودان انظر إليهم لصالح الصليبيين
صحيح
ولصالح النصارى هنا
دي بالذات واضحه جدا. أي نعم. يعني مش محتاجه
ولذلك في ام مثلا كل شويه امريكا والاتحاد الاوروبي لك احنا بنمد كذا 200 مليون جنيه 200 مليون دولار 200 مليون دولار ويمدوهم بالاسلحه ويمدوهم بالاسلحه ويخلوا المسلمين فيما بعض يذبحوا بعض عشان يبقى في اهدار طاقات والقوه لصالح اعدائنا
وينفصل الجنوب
لعبه. تعال اليمن الحين وانا زعلان، انا بقول لك الجزيره قناه بذكرها بالاسم قناه اخباريه عاليه قويه جدا، بس اللي بحزننا ان لما تيجي تذكر طائفه زي الحوثيه بتجعلها كانها دوله او تبينها كانها يعني صاحبه حق.
ما هو المبدا اساسا قائم على التفرقه يا شيخنا، يعني هو المبدا اللي انا طبعا احترم اي قناه يعني فضائيه، لكن في الجزيره تحديدا في خلفيات كثيره.
اي نعم
في خلفيات كثيره.
اللي بحزننا بقى معلش جاي على شويه متمردين روافض متأثرين بالثورة الإيرانية يعني متشبعين بالمال. أنا عارف يجيل الوقت يجي 100 رسالة يسقطون مردوش يزوروهم سب في اللي جبني وكت من روافض العراق ولبنان وإيرانات الوقت وتلاقي تهديدات وكده. المهم تلاقي مد بالأموال مد بكيت من إيران وكل شوية والله ما همهم إلا القضاء على الفئة السلفية والقضاء على الفئة السنية في منطقة اليمن. وللأسف هم اللي استهانوا في الأول وتركوا لهم الزمام على أساس يبقوا في مواجهة التيار السلفي اللي قادم من المملكة العربية السعودية واشرب المر بقى وهكذا. المهم في النهاية طوائف قاعدة تتناحر قتل قتل قتل. لو قعدنا نعد مش الوقت باكستان طوائف برضو التذبيح لبعض إلى آخر هذه الأمور. طب يا أخي أمريكا بتعمل إيه في الآخر؟ تقوم جاي بلد زي أفغانستان تقوم عطيه شويه دولارات للقبائل كده ولزعماء القبائل خليكم معانا ضد كذا وتقول لك وقعهم في بعض ونتفرج قوم شويه رعاف في بعض وخلاص
ما نبعتش جيش
وما نبعتش جيش. تعال مثلا للعراق نجيب شويه الروافض وشويه كيت ونشجعهم على الاسر الدينيه والسنيه خلص يا جدع وبتاعوا ما نبعتش كيت ونحافظ على اولادنا ونحافظ على اخره هذه الامور واحنا امه فيها بلاها 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 لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك انا بقول هو ده حديث النبي لذلك بقولهم لا مش قتلكم للمشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. شوف اللي جاي قالوا شوف الصحابه يعني بيقولوا احنا اللي نقتل بعض قالوا قالوا الوفينا عقولنا يومئذ. شوف اللي شوف السؤال عجيب جدا يعني نبقى عقلنا رسول الله ولنا عقل يعني وبيحصل الكلام ده يعني فيه عائل يعمل الكلام ده فيه عائل مسلم هات المسلم وفينا عقولنا يومئذ. شو النبي قال قال انه لا ينزع عقول أكثر الناس يومئذ يعني في ناس ربنا ما يجعلهاش عقول يتصرف كده بدون عقل ناس متخلفة ناس دمجة إلى آخر هذه الأمور. شوف ويخلف الناس هباء وفي رواية هباء يعني مجموعة كده والعز بالله أشبه بالهباء المنثور أشبه بالحثالة وما شابه ذلك يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. فاكرين ما برضو ربنا فاكرين هم بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين هم اللي بيرفعوا راية الدين فاكرين ان هم اللي بينصروا المنهج وهم ما همش على اي شيء على الاطلاق. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقى عشان التخريج بتاعه على فكره لان ده اول مره هيسمعه الشباب. الحديث احمد 4414 ابن ماجه عندي 2139 وعند ورقم الحديث 3959 شرح السنه حديث 4234 وايضا الشيخ الالباني رحمه الله لما ذهبت الى صاحب جامع لقيتهم صححوا برقم 2003 40 عشان ما حدش يقول انه نقل عن محمد الزغبي يعني حاجه من في الصحيح.
ما شاء الله عليك يا شيخنا ما شاء الله. طيب حضرتك يعني يتبقى اي نقطه خاصه بموضوع الهرج؟
لا والله هو
الموضوع طويل. احنا طبعا هدفنا ان احنا يعني ننتقل النقطه لنقطه من النقاط المنتظره.
واذني بس اشرف انا كنت وعدت ركز محمد معايا الكتاب ده هو كنت وعدت الناس به من على قناه يعني اخرى الكتاب هذا اهو وعدتهم انه ينزل كل ما يهم المسلم عن الصلاة. الكتاب دي أي أخت تقرأه عندها حيض استحاضة نفاس إفرازات أي شيء في الصلاة في الوضوء في الطهارة في أي حاجة موجود كامل. حتى شبهة المرأة تخطب على المنبر المرأة تصلي بالناس إمامة المرأة موجود أي رجل أي شاب أي مسألة في الصلاة موجود كامل كل ما يهم المسلم عن الصلاة. وده أنا بأؤكد على الإخوة أنهم يعني يقرؤوه لأن فيه يعني فوائد وليس الأمر عشان أنه مني أو كده.
ده دار الحكمة يا شيخنا.
دار
الحكمة. ربنا يكرمك يا شيخنا. يعني عاوز ألخص مرة ثانية بقى موضوع الفتن وأسباب ظهور الفتن علشان ننتقل لموضوعنا.
شوف أنا عندي الفتن أتيت لك بصوريها عشان ما يقولوش الشيخ بيكرر وأنا أمقت التكرار. وقلت إن الفتن هذه لا تظهر إلا بسبب أمرين لا ثالث لهما. الأول هو زوال العلم أو قلة العلم. الثاني هو كثرة الجهل أو فشو الجهل. يعني إذا قل العلم وكثر الجهل ظهرت الفتن والعياذ بالله جل وعلا. والفتن هذه قلت إنها تنحصر بين طوائف وليس بين طائفتين. لكن أشهر طائفتين الحين في زمننا دي الطائفة المغالية في الحرب على دين الله جل وعلا والتي تحارب الإسلام آناء الليل وأطراف النهار، والثانية التي غالت في دين الله جل وعلا وفي غيرتها على دين الله جل وعلا فكفرت وفجرت وهي قليلة جدا يعني والحمد لله رب العالمين. وفيهم خير عظيم جدا الشباب دول فيهم خير والله ما موجود في أحد بس محتاجين اللي يفهمهم ويوعيهم ويوجههم بإذن الله جل وعلا ويتكلم بالخطاب الديني الصحيح الواقعي وما ينافقش ما ينافقش وإلا يسحب الثقة منه ما يسمعش منه أي حاجة.
تمام.
ده بإجازة يعني أشرف.
تمام. شيخنا يعني قبل ما نختم حلقتنا يعني بقالنا دلوقتي 5 حلقات بنتحدث مع مشاهدينا على موضوعنا احنا نتحدث عن حديث يعني الناس لم تسمعه من قبل او معظم الناس لم تسمعه.
انا اعوذ بالله البعض بيكون فهمني خطا.
ايوه
اما جاء صرح بحجر الوقت فهمه خطا. لكن ابدا ابدا يعني سيدنا يوسف قال للملك ايه اجعلني على خزائن الارض. ام يزكي نفسه قال ايه اني حفيظ عليم. انا مش بزكي انا اجهل من الدب.
ربنا يحفظك.
وأنا أحقر من أن أكون في هذا الموطن. بس بقول لي إخواني وأخواتي لأن إحنا في عصر عجيب جدا قل من يصدق فيه. أنا بقولهم يا جماعة إما جيت أتكلم في قضية زي دي أقعد فكر محمد زوبي لأكتاب أم أريه فيه. أبدا والله
لا بحث كامل.
على فكرة أكثر من 100 مرجع. وشوف ليه لأن ده يقولك لا الفهم كذا الحديث كذا ولا يقولك لا مش الفهم ليه بل الفهم كذا. لابد أجمع الأطراف كلها وإلا هاجد الحاقد يطعن 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 ويرد ما أذكره. مش كده بس أنا مش وقفت على الأحاديث. أنا إخوة العراق مش عايزهم يزعلوا مني أبدا أبدا. يعني مهاجي الباب ثم العراق وهاجي للفتن التي تظهر من العراق وهاجي لأصل الشر الذي يخرج من العراق. على فكرة العراق ليس المقصود به العراق دي فقط.
أي.
لا العراق تمتد إلى خراسان إلى إيران كلتي يطلق على العراق. وهجيب لك أحاديث يقول خراسان هي العراق. يبين أن خراسان هي العراق فإيران هذه عراق. خلي بالك إزاي. والعراق عراق
وبعض المناطق في تركيا وبعض
أي وبالضبط في تركيا عراق. كل هذه يطلق عليها عراق مش بس المنطقة العراق المحدودة
اللي هي الدولة المعاصرة.
ثاني لا أتكلم عن الصالحين منهم بل أتكلم عن المجرمين والمبتدعة وأعداء الدين وأهل الرفض. مش عايز حد يسقط الكلام عليه. وعلى فكرة لأول مرة أعوذ بالله لأول مرة هذه المعلومات تسمع. مش معناه أنه ما حدش يعرفها لني لا في كثير وأساتذتي وأشياخي ولكن ما حدش طرحها قبل كده يعني خوفا من الحساسية وما شابه ذلك.
كمان
الأمر الثاني هبين لكم رأي العين بالفتنة كده هو صدام بأوصافه قضية الكويت قضية اجتماع أمريكا وجايبها للأعاجم بالإجماع وحصارها ثم ان النفط مقابل الغذاء وسرقة النفط كمان فتلك ازاي زي ما كانوا عندنا عصابة ثم ان العراق بعدما يتمدد المارج الاعجمي فيها هيجيش قالوها 3 اكراد سنة شيعة وهبين ان الطرف دي كذا والطرف دي كذا وان الحق مع كذا ثم هبين يعني ايه وعدتم من حيث بدأتم مصير العراق هيبقى ايه أسوأ مما هو ولا ممكن يبقى له عودة بإذن الله جل وعلا. وقبل ما تنتهي محنة العراق هيكون أهل الأعاجم من أمريكا وأوروبا ضربوا الكرنة مرة ثانية على الشام من خلال سوريا ومن خلال الدول المجاورة من بلاد الشام وتكون الهجمة على هذه المنطقة لأنها بالاتحاد مع اليهود هتبقى سوريا وهتبقى معها الأردن ومعها فلسطين في المهد ولبنان وهبين المصيبة هتبقى ازاي في هذه البلاد. بعد كده هتبقى الملحمة شغالة في أطرافها والاتجاه على مصر وكيف دخول مصر وكيف الحرب على مصر وكيف هيعملوا في مصر الأعاجم وقبل ما تنتهي يخرج المهدي. يخرج المهدي إلا هيقمع الكفرة دول كلهم بإذن الله. بصراحة يعني أسأل الله أن يتقبل الجهد اللي بذلناه فيها واللي عادين نبذله لسه فيها واللي بنحققه فيها، وإن أي أخ يجد عندي ذرة يعلمني وينصحني وجزاه الله خير.
ربنا يكرمك يا شيخنا، واحنا يعني هننتظر مع حضرتك وهنتابع مع حضرتك بدءا من الغد ان شاء الله هذه الملحمة الكبيرة، ويعني اذا ما حضرتك وعدتنا ان هيبقى فيها شيء من فيها شيء من المعلومات احنا الان الساعه 11 وربع
يكونوا بيتفرجوا على الماتش، اصل قالوا لي وانا داخل وقتي ده في ماتش
لا
بين الاهلي ومش عارف ايه.
لا ما احنا برضو مش
عارفين الناس ما تروحش تشوف الماتش،
احنا مشاهدينا اللي بيتابعونا دلوقتي بيتابعوا برنامجنا ومتفاهمين تماما لاهميه هذا الموضوع اللي بنطرحه. شيخنا احنا يعني تبقى لنا نقطه سريعه كده، برضو احد الرسائل اللي جت لنا، الناس كانت منتظره من حضرتك سلسله كبيره على قناه نسائم الرحمه في شهر رمضان، وحضرتك لم يحدث توافق او توفيق في هذا الامر.
هم الاخوه قالوا لي اطروا ما تظهروش الرسائل اللي جايه، لان نسائم الرحمه يا قناتي برضو زي الخليجيه، والشيخ محمد حسين اخويا، وقناه نسائم الرحمه قناتي، ما فيش اي خلاف على الاطلاق، هي بتبقى اختلاف وجهات نظر مع احترامي
مرحليه
مرحليه، بختار اللي يريحني وهم بيختاروا اللي يريحهم، ولكن احنا اخوات واحنا في خندق واحد واحنا باذن الله جل وعلا ضد عدو واحد، واسال الله ان يعين الجميع.
امين يا رب العالمين. احنا برضو شيخنا احنا يعني منتظرين يعني دكتور حازم شومان، عنده ظروف اليوم ووالدته مريضه مرض شديد، ربنا يشفيها، ربنا يشفي كل امهاتنا، يعني
ادعي لها بعد اذنك.
اتفضل شيخنا.
اسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، اسال الله جل وعلا ان يعطيها العافيه، اسال الله جل وعلا ان يرفع عنها الباس، اسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، اسال الله جل وعلا ان يقر اعيننا برؤيتها سليمه معافاه، وان يشفي امك الطاهره الطيبه، اسال الله جل وعلا ان يرفع عنها الباس، اسال الله جل وعلا ان يتم عليها الصحه، اسال الله جل وعلا ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وان يشفي امراض المسلمين ومرضى المسلمين جميعا.
امين يا رب العالمين. امين يا رب. جزاكم خيرا شيخنا، احنا قدر باذن الله يعني على موعدنا ان شاء الله في العشرة مساء توقيت القاهره 11 توقيت مكه المكرمه، لكن بعد يعني نشوف ظروف الدكتور حازم قد يحدث تعديل في هذا الموعد
يعني من بعد الغد ان شاء الله. الدكتور مثلا تاخر شويه وهيسجل لانه مش هيترك حلقه.
تمام.
لا من بكره حلقه الدكتور حازم هتكون جديده، حتى لو ما ادتش مسجل جديد
ان شاء الله.
لكن انا بقوله لو فكره هقوم مخلي موعد الدكتور حازم من 10 ل 11 باتفاق معي ان شاء الله، لو لانه انا بعتبره ابن كبير واخويا الحبيب،
ربنا يكرمك،
وانا امسكني من 11 ربع واديني وقت بقى، لان اللي جاي هنبقى ملاحم، وانا بقى علينا اهو هذه السلسله. شوف سبق العالم الاخر على الحكمه، حفظ الله الحكمه وبارك فيها وفي
قائمين
عليها، يعني لا زال يحقق يعني لله الحمد يعني بسبب الاخلاص، واسال الله ان يرزقنا الاخلاص.
امين يا رب.
الربانيون لما كانت في الرحمه ايضا باذن الله جل وعلا، هنا اعظم سلسلتين عملتهم في حياتي.
صحيح.
الاولى حتى لا تكون فتنه ضد رافض، والثانيه في اسقاط المشلوح زكريا بطرس
فاضوا وازدا،
وده باذن الله
ان شاء الله.
اسال ربي ان يتم النعمه علينا وان يرزقنا الاخلاص، وان يجعلنا من الابرار الذين يعملون لوجه الله، لا لفلس ولا لمليم ولا لجنيه ولا لدينار ولا لاحد على الاطلاق، بل لله جل وعلا. هتكون اقوى باذن الله واحسن
ان شاء الله. امين يا رب العالمين. جزاكم خيرا شيخنا الشيخ محمد الزغبي، وجزاكم خيرا، جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام الذين يتابعون معنا هذه السلسله. نلتقيكم غدا باذن الله في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما.